يلا
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 يلا نحكي
بنرمس.
يلا نحكي.
يلا نسولف.
يلا نحكي.
يلا يلا نحكي.
يلا نحكي مع آمال وغريس.
مع آمال وغريس.
اليوم معنا الأستاذ سلمان المشعل، خبير إعداد القادة تدريب الوالدين والشباب والأطفال على المهارات القيادية. كيفك سلمان؟
أهلاً وسهلاً.
أول شيء أنا بدي أشكرك تقبلك أنك تطلع معنا وعلى تواضعك، بعرف أنك برنامجك مشغول كتير. شكراً لك على هالفرصة اللي عطيتنا إياها.
شكر لكم على هذه المبادرة، وبالعكس سعيد أكون بينكم وإني أطلع معاكم في هذا البرنامج.
تسلم. اليوم نحن موضوعنا حيكون بهم الأهل. موضوعنا اليوم حيكون عن مدمرات الشخصية. شو بتحب تخبرنا عن هذا الموضوع، وليش أنت بس بحب أقول للمستمعين إنه حضرتك حبيت تختار هذا الموضوع، فليش حسيت إنه هذا الموضوع مهم بهالوقت هلأ؟
جميل، يعطيك العافية. أول شيء في جانب مهم جدا في حياتنا وحياة أبنائنا، وهو الجانب الشخصية، الكاركتر. والدراسات كلها قاعدة تقول إن المستقبل ومستقبل أبنائنا راح يكون التركيز فيه على الكاركتر أكثر من التركيز على الشهادة الأكاديمية أو الجانب الأكاديمي أو الدرجات. طيب، فهل شخصية ابني قوية ولا شخصية ابني ضعيفة؟ في كثير ممارسات إحنا نمارسها في حياتنا، سواء في البيت أو في المجتمع بشكل عام. هذه الممارسات للأسف يخفى علينا أن هي تدمر شخصيات أبنائنا من حيث لا نشعر. بعض هذه الممارسات تصير على أساس حبنا لهم أو خوفنا الزايد عليهم أو حرصنا الشديد. فتخيلي أستاذ أمال أن في يوم الأيام كان في شاب اسمه ناصر، كان يحب والده لدرجة كبيرة، كان مستعد يترك أي شيء بس علشان يخلي أبوه مستانس سعيد، لكن والده كان من النوع صعب الإرضاء. فمرت سنوات وهو يحاول أنه يتميز، وفي الجامعة ناصر حصل على أعلى الدرجات، فرفع سماعة التلفون وكلم أبوه، قال له: أبوي، أنا حصلت على أعلى الدرجات في الجامعة، خبرني أنك فخور فيني. رد علي الأب: اسمع ناصر، بكلمك بعدين، أنا الحين مشغول. وأنا مشغول كانت هي القشة التي قصمت ظهر البعير. بدأ ناصر يهمل في دراسته، بدأ يشرب الكحول، بعدين بدأ يتعاطى المخدرات، مشى في طريق غلط، طريق مختلف تماماً عن طريقه. أصدقاء ناصر قالوا له: ايش فيك؟ ليش كل هذا يا ناصر؟ ليش دمرت حياتك؟ دمرت شخصيتك بهالشكل؟ فرد عليهم ناصر: إذا كان الشخص الوحيد اللي يهمني في هذه الحياة ما يسمعني، ما يهتم فيني ولا يفتخر فيني، فليش أنا أهتم؟ في مساء ذلك اليوم تلقى أهل ناصر مكالمة من المستشفى. ناصر في غرفة الطوارئ، جرعة مخدرات زايدة. حاول الأطباء أنهم ينقذون ناصر، ولكن انتهت حياته أسرع مما توقعوا، وفارق ناصر الحياة. كان تعامل والده هو الذي ممكن أن ينقذ حياته لو استمع له وتكلم معه
لو بكلمة واحدة. التعامل مع الأولاد فيها تحدي، يعني
صح.
أنا كأم يعني إذا بدلع شوي بحس حالي كمان عم زيدة، وإذا ما بدلع أو بتقسى شوي كمان بتصير بتحس إنك يمكن عم تقسى. طب هون نحن كأهل، أنا عم بحكيك هلأ كأم، كيف واحد يعني بيعرف أمتى الصح وأمتى الغلط؟ يمكن صعبة، كتير صعبة بالتربية إنك تعرف في صح وفي غلط، بس إذا بتشد شوي بيطلع الولد عم تقسي، إذا بتدلع لك الدلع صار بيودي لهون، فيها تحدي.
حلو أستاذ أمال، يعني أنا أعتقد أن التربية علم مثل باقي العلوم، مثل ما أن التجارة علم، فالتربية علم. علشان أنا أعرف كيف أتعامل صح مع عيالي، هم أغلى ما عندي، وأنا قاعد أستثمر فيهم أحسن استثمار في حياتي من المال والوقت والجهد والتعب وغيره، فلا بدنا إحنا نتعلم أساسيات. أنا ما أقول لازم كل أم وأب يروحوا كلية التربية ويدرسون 4 سنوات، ولكن على الأقل نأخذ دورة نتعلم فيها، نقرأ كتاب، نشاهد في كثير فيديوهات في اليوتيوب. لما أنا أهتم بنفسي وأطور من معلوماتي وأطور من أساليبي ومهاراتي في التربية، راح يتغير كل شيء في حياة أبنائي،
لأنه كمان التربية تغيرت، وهلأ الحياة عنا تغيرت، يعني ما فينا نضلنا
نقول تحديات كل يوم قاعدة تزيد. صح،
وما فينا نربي مثل ما أهلنا كانوا يربونا، أو نحكي الحكي اللي أهلنا كانوا يحكونا إياه.
صح.
يعني
في كثير من الأشياء تغيرت في هذا الموضوع، ولكن حاب أقول لكم إن عندنا شيء اسمه مدمرات شخصية، علشان أنا أحافظ على شخصيات أبنائي تكون قوية. كيف نبتعد عن مدمرات شخصية؟ راح نتكلم عنها بشكل مبسط وشكل سريع الحين، وهي ثمانية. أول مدمر من مدمرات شخصية عدم الإنصات للأبناء. الإنصات للأطفال يخلينا نشوف الدنيا من عدستهم، وأحسن طريقة علشان تكون متحدث جيد أنك تكون مستمع جيد.
100%.
شو الشيء اللي ممكن يجمع لنا معلومات عن اللي قاعد يصير في حياة أبنائنا؟ وشيء واحد فقط، أن احنا نستمع لهم استماع جيد. إذا أردتم أن يستمع لكم أبنائكم فيجب أن تستمعوا لهم أولاً.
هيدي كتير بدها صبر من الأهل، يعني لأنه خاصة بيكون عنده أكثر من ولد، وكل ولد بده يجي يحكي لك اليوم شو صار معه، واليوم شو عمل، واليومها. فبتلاقي الأهل بالأخير، يعني أنا شخصياً كتير بيستفزني يعني لما اسمع الأم عم بتقول لابنها أو لبنتها بعدين هلأ مش فاضي، هلأ أنا مشغولة. يعني بتحس مثل يعني الولد وجهه بيتغير. فعن جد كمان هيدي مش سهلة على الأهل، يعني هون الأهل لازم يتحلوا بالصبر، لأنه خلص واجب علينا، مثل ما في واجب على الأطفال وواجب على 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 شغلك وعلى هذا، واجب إنك تقعد وتسمع لأولادك.
فأما راح يصيرون كتومين ما يتكلمون، وأما وهو الأخطر راح يدورون على ناس ثانية تسمعهم. المدمر الثاني من مدمرات الشخصية هو التعميم السلبي. أنت ما ينفع معك شيء أبداً، أنت فاشل، أنت ما عمرك فلحت.
توجع، عن جد بتوجع.
هذا التعميم السلبي في دراسات نفسية يقول إنه يؤدي إلى اضطراب نفسي.
طبعاً.
العقل اللاواعي يبتدي يخزن التعميم، فيستمر يفكر بطريقة أنا فاشل، ما أقدر أفكر، أنا أخسر كل أصدقائي لأن كذا وأنا غير محبوب.
يعني غريب الأهل أو أي شخص بيطلع منه هالحكي لابنه. طيب يتخيل إنه حدا عم بيقول له هذا الحكي إله، دش حيكون مأذي. يعني صح. بس واحد يحطه على نفسه، يعني صح. عن جد غريب. يعني يمكن لو منفكر بكل كلمة قبل ما تطلع منا لأولادنا نحطها على حالنا، يمكن منضلنا ساكتين.
ثالثا، المدمر الثالث من مدمرات الشخصية هو التحكم والتسلط. لازم نعطيهم حرية في الاختيار والقرار ونتحاور معاهم، حتى لو كان في أغلاط، حتى لو شفنا منهم فشل. التحكم والتسلط الزايد ما رح يخلي عيالنا أسوياء الشخصية، ولكن رح يخليهم متخوفين ودائما مترددين وغير جريئين. يجربون بعض الأشياء الطبيعية في الحياة، يعني ما يكون خوفكم عليهم زايد، أو تحطونهم في داخل مثلا فقاعة القلق والخوف علشان ما يصير لأي شيء يزعل.
يمكن كمان هذا الوضع اللي نحن فيه هلأ مع أزمة الكورونا كمان قديش عم بيأثر على نفسية الولاد، الخوف الزايد من الأهل. يعني لا، ما تطلع، ما تحط إيدك هون، ما تلمس هالشيء. يعني في قصص كثير بنسمعها إنه في أولاد عم بيخافوا يفتحوا شباك غرفهم لأنه بيفكروا إنه من الهواء. يعني هذا كمان عقلية البيت،
نفسية
البيت. قديش هيدي كمان الأهل مبالغة جدا من الأهل، لأنه صح. عم بيصير في عند الأولاد، لأنه الولد مش فاهم الأشياء مثل ما الكبار بيفهموها.
فإحنا المفروض علشان إن إحنا يعني نكون معتدلين متوسطين في هالموضوع، إن اللي المفروض نسويه إن إحنا نعلمهم على الالتزام بالقوانين وبالاحترازات بدون ما نخوفهم، ولكن نطمنهم. يعني
باعتدال
دائما خير الأمور الوسط. رابعاً، من مدمرات الشخصية الأمر الرابع هو الضرب. وللأسف أنا قاعد أكتشف من خلال كثير من الجلسات والاستشارات والرسائل اللي توصلني أن هناك الكثير من الأباء والأمهات ما زالوا يستعملون الضرب كوسيلة، يعتقدونها من وسائل التربية، مع أني كنت أتوقع أن الضرب خلاص يعني
خلاص راح عن جد
بدأ يختفي من المجتمعات، ولكن للأسف أكتشف أنه ما زال موجود في بعض عند بعض الناس.
في مجتمع بيفرق أستاذ سلمان، يعني مثلا بتلاقي بمجتمعات معينة هاي وسيلة التربية.
ما أظن، يعني هو على حسب الثقافة. يعني ساعات في نفس المجتمع في ناس ثقافاتهم مختلفة. فحب أقول لهم الضرب هو أحد أسوأ الأساليب التعامل اللي ممكن تستخدمونها مع أبنائكم. رب العالمين كرم الإنسان والضرب إهانة. بعض آثار الضرب أنه يضعف الثقة بالنفس، يولد التمرد والعناد والسلبية، يزرع كراهية التعليم، يسبب القلق والاضطرابات النفسية، يقتل روح التفكير والإبداع، يولد الانطواء والخجل، يسهم في هروب الطفل من البيت، يسهم في الانحراف، يسهم في التفكك الأسري. تخيل أستاذ أمال أن في وزارة التخطيط والتوقعات الاقتصادية في أحد الدول العربية بلغ عدد الأطفال، هاي دولة عربية، بلغ عدد أطفال متخلى عنهم حوالي 400,000 طفل. وتبين أن على رأس هذه الأسباب هي وهو العنف والقسوة، ومنها الضرب. هو
أبداً
هو من المشاكل الكبيرة.
صح، والولد ما بينسى، يعني حتى لما يكبر ويصير عنده أولاد ما بينسى، بيضل بيتذكر إنه الضرب اللي كان يأكله هو صغير بيضل يتذكره.
كثير من الناس تعلق لما أتكلم عن هالموضوع تقول إحنا انضربنا وإحنا صغار وما فينا شيء. صح. يا عزيزي أنت فيك ألف مشكلة نفسية أنت مو عارف عنها، ولكن إحنا قاعدين نشوفها فيك.
وهون الصراع بيصير بين يعني نحن الجيل، إذا فينا نقول الجيل الجديد والجيل القديم. يعني نحن كنا نربيكم تربية أحسن، كنا نعاقبكم، كنا نضرب، شوفوا ما أحلاكم، كبرتوا ما بيكوا شيء. فلا منقول نفس الجملة اللي قلت، لا نحن بنا أشياء كثير عم نشتغل على حالنا.
صح
كثير، حتى
نحاول نتجاوزها. فنروح للمدمر الخامس، وهو كذلك من المشاكل الكبيرة، وهي السخرية والاستهزاء من طفلك. المزح والضحك مع العيال، مع الأبناء، يقوي علاقتكم معهم، ولكن كل شيء يزيد عن حده انقلب إلى ضده. متى ما وصل المزح إلى السخرية إلى استهزاء، فراح يدمر علاقتكم معهم، وراح يدمر شخصياتهم كذلك. الطفل ما راح، حتى المراهق ما راح يأخذون على محمل المزاح،
لا
راح تترك فيه أثر سلبي مثل ما تفضلت قبل شوي. ولذلك في دراسة تقول إن الأبناء يتذكرون المواقف اللي تزعجهم بنسبة 60% أكثر من المواقف الحلوة اللي تسعدهم. أما المدمر السادس فهو المقارنة والمنافسة بين الأقران،
وهي نحن نبدع فيها.
مشكلة كبيرة،
نحن نبدع. نحن
نبدع. نبدع فيها
لا إرادياً، عن جد لا إرادياً. يعني قد ما بتحاول تقول لا مش لازم تمسك، بشكل عام بحسها بالمجتمع العربي يعني كومن بشكل مش طبيعي، إنه بنحب نقارن. ليش هيك؟ طب ليش ما بتعمل هيك؟ حتى من قارن بعالم ما منعرفه.
ففي قصة تقول إن الأب دخل على ابنه، والابن كان يذاكر يعني دراسته حق الامتحان عن فتوحات نابليون. فالأب لقاها فرصة علشان يستثير حماسة الطفل للتميز والتفوق. فالأب يقول حق ابنه، نابليون لما كان تلميذ صغير كان متفوق في دراسته وترتيب الأول دائما على فصله وليس الخامس مثلك. فرد الولد الذكي إن نابليون كذلك لما كان في عمرك يا والدي صار إمبراطور لفرنسا وليس موظف صغير في أحد الشركات.
والله ولد ذكي.
ليش الكثير من الآباء والأمهات يستعملون المقارنة بغرض التحفيز؟ أوه شوف أخوك لما كان قدك حصل على هذه الدرجات إذا ما حصلت، أخوك خلص أكله وإنت ما خلصت، ولد عمك أكل وإنت ما أكلت. إحنا قصد نحفز، ولكن للأسف هالشيء مو قاعد يتحقق. اللي يصير هو العكس، قاعدين نهدم شخصيات أبنائهم. أخوك ما كان يخاف من الدكتور، فلان ولد عمك تخرج واشتغل وتزوج وإنت ليه الحين؟ بكل صراحة يعني كل إنسان عنده نقاط قوة، كل إنسان عنده فروق فردية، كل إنسان عنده شيء يتميز فيه.
مظبوط.
أنت يدك الوحدة فيها، يدك الوحدة أصابعها مختلفة عن بعض، أصابع اليدك واحدة ما تساوي. هو بالك إذا عندك ثلاث أولاد ليش توقع أنها كلهم نسخ كوبي بيست؟ كل واحد عنده شيء يتميز فيه.
أنا عندي ثلاث بنات ثلاث شخصيات. بس ثلاث شخصيات مختلفين. صح. عن بعض، ولا بيشبهوا بعضهم بشيء. يعني صح. بالشكل بيشبهوا بعض بس سبحان الله كشخصية عندك. صح. الشخصية القوية، الشخصية المرحة، الشخصية الجدية، كل واحد شيء.
ومهم احنا نحافظ على هذه الشخصيات بشكل ما يخليها تتراجع،
نعرف كل واحد كيف يعني نتعامل معه.
المدمر السابع، ما ودنا نطول على المستمعين الكرام ولكن باقي عندنا اثنين. المدمر السابع هو كثرة النقد واللوم. وهذه أنا أسميها الوالدية الناقدة، اللي تعتمد في أسلوبها على اللوم والانتقاد المستمر بدل المدح والتشجيع. أحياناً ممكن توصل إلى التحقير من شأن الولد. هالشيء يا جماعة إضافة إلى أنه يدمر الشخصية، خلي عيالكم ينفرون منكم، خلي عيالكم يبتدون يعالجون، ما يحبون أصلاً يقعدون معاكم في نفس المكان، يقعدون معاكم وهم مبسوطين، لأنه عارف أن كل ما قعد معاك راح يسمع محاضرة طويلة عن اللوم والانتقاد اللي هو قاعد يستمر فيه.
والنقد
خلونا نغيره، والنقد خلونا نغيره إلى أسلوب الحب والحنان والتشجيع والمدح والتلميح أكثر من التصريح، وأن احنا نكون قدوة لهم في الشيء اللي احنا حابين نشوفه. مستحيل ابنك يكون قارئ نهم، أو مستحيل ابنك يترك اللعب على، مستحيل ابنك يكون قارئ نهم وهو ما يشوفك تمسك كتاب، ومستحيل ابنك يترك الإدمان على جهاز إلكتروني وهو يشوفك طول الوقت قاعد على جهازك أمامه. المدمر الثامن وهو أسوأها وأخطرها،
بعد
وهو الصراخ، لأنك إذا مارست الصراخ فغالبا راح تمارس السبعة السابقة معا.
بس قبل طب هلأ كيف واحد بيقدر هلأ كل أم بتصرخ؟ أوكي يعني بيقولوا لك الواحدة بيكون صوتها هيك عادي، بس بلش تصير عنده أولاد وكذا بيصير هيك لا إرادية، بيصير صوتها لحاله بيصير بتلاقيه هيك عالي. طب هاي الشغلة نحن كأهل كيف يعني نتحكم فيها؟ أمرار يعني بتحس من ضغط أنت فيه وضغط الشغل وضغط وتقول أنت بدك تصرخ، وأنت بتكون إنسان رايق يعني ما أنك بتصرخ كتير، أو بس لا إرادياً بتلاقي أبدعت بتصير عندك مواهب بالصراخ، عرفت؟ لأنه الأولاد ما فينا ننكر كمان يعني بيستفزوا وبيعصبوا، وبعرف أنه لازم الأهل نتحكم فيهم ونطول بالنا، بس ما واحد كمان بيجي بيتعب هون يعني. أنا بدي دافع شوي عن الأهل، طب كيف هني ممكن أنه هاي الشغلة يتحكموا فيها؟
حلو. أول شيء خلينا نتخيل هذه الأم اللي رجعت من إلى بيتها من بعد دوام طويل، ولما رجعت إلى بيتها الساعة 4 أو 5 لحين في بالها أنها هي راح تحضر وجبة لأبنائها وتدرسهم وتسوي لهم الواجبات بعدين تستقبل زوجها، وعندها كثير من المسؤوليات وهي ما زالت ما اهتمت بنفسها أصلا. هذه الأم لما دخلت البيت شافت أبنائها ينطون ويلعبون ويخربون، فراحت صبت كل الضغوط اللي هي فيها عليهم وصارخت عليهم وبدت تتلفظ عليهم بالألفاظ المختلفة، يعني ما بسميها، ولكن هذه الأم لو راجعت نفسها راح تكتشف أن المشكلة ليست في الأطفال ولكن المشكلة فيها هي. عندها ضغوط، عندها ستريس مجتمع، عندها فقاعد تطلع على الأبناء اللي قاعدين يتصرفون بطبيعتهم، طبيعتهم الأبناء طبيعتهم وقيمهم مبنية على اللعب والمرح والترفيه، هي طبيعتها على الجد والالتزام والانضباط. فالمفروض أنها هي تروح تطلع هذه الطاقة من خلال مشي ولا جيم ولا أنا دائما أقول لابد أنها تزيد من هدوءها واسترخاءها كأم علشان تخفف من هذه الضغوط وما تصير الصراخ، ويكون تكون قاعدة في البيت أن الصراخ ممنوع. ما أقولها أن 100% راح يتغير هالشيء مرة واحدة، ولكن بالتدرج كل ما قللنا من العصبية والغضب راح يكون البيت أسعد، النفسية أحسن، الصحة أفضل. وليش منتشر أمراض السكري والضغط عند الأمهات والآباء لما يصيرون في 40 أو 50؟ لأن دائما يصرخون ومعصبين على أبنائهم.
طب بس الأولاد يتخانقوا، لما الأولاد يتخانقوا مع بعض وبلشوا يتخانقوا ويبلش ما حدا بعد بيسمع التاني وبتحكي وبتحاول تحكي معهم
ليهم يحلوا مشاكلهم لوحدهم.
حلو،
ما دام مو قاعد يأذون أنفسهم، مو قاعد يأذون أنفسهم ولا قاعد يضرون نفسهم، طبيعتهم أنهم لما يصير في هواش بينهم أو مشكلة، مشكلتكم حلوها، لأن إحنا إذا دخلنا في كل شيء معناته إن ما راح نعطيهم مجال لهم يحلوا المشاكل. مو بس يعني هذه القضية، يعني في كثير أمهات على أبسط الأشياء يعني دائما تعاملهم كله بالصراخ. علشان مصلحة أبنائنا المفروض إن ما نصرخ، لأن هالصراخ راح يشمل كل المدمرات السبع اللي قلتها عنها قبل. ما في أم تصارخ وتقول يا حبيبتي وهي تصارخ، زين، أو تقولها كلام جميل. أو تمدحها أو تقدرها وهي تصارخ، لازم راح يكون فيها إما نقد ولوم، إما مقارنة، إما استهزاء بهدلة. فلذلك أمها تعميم سلبي، وما راح تسمع لبنتها وهي تصارخ عليها، راح تقولها بس خلاص.
ولاحظت شغلي إنه لما يبلش في صراخ بالبيت بيصيروا الأولاد ما بيحكوا إلا بصوت عالي، يعني بيصير نبرة الصوت بتصير حتى لو عم بيحكوا عادي بتصير عالي. يعني
هذا من وين أخذوها؟ أخذوها من تأثرهم من الأم. صح. من البيت، من الأم، من الأب. فلذلك عشان أبنائنا يكونوا هادين، أو بده إحنا نكون هادين. إذا حبينا نكون أبناء دائما معصبين ويصارخون، فإحنا نعصب ونصارخ.
شو الوسيلة الأفضل للأهل ليتعلموا هالأشياء، ليكونوا إنه عن جد قادرين إنه يتحكموا بهالأشياء؟ يعني في كتير أهل ما عندهم الوقت، أو ما عندهم، ما بدهم إنه يفوتوا على يوتيوب أو إنه يقروا كتاب، أو حتى ياخدوا يمكن يسمعوا. يعني أنا مثلا من عالم فيديو ما منك على الإنستغرام مثلا، بتحس بغير لك إشياء كتيرة بتفكيرك. بس في أهل بتلاقي هاي الإشياء كتيرة بلاك، ما أبدا ما بتعني لهم ولا بيطلعوا فيها ولا بيقروا.
أستاذ أمال، أنت الحين إذا أي أم أو أي أب شرى سيارة جديدة راح يستلمها من الشركة وأخذها، هل يروح يأخذها ويجرب كل شيء عليها بدون ما يقرأ المانيوال الموجود؟ فغالبا يكون الإنسان مهتم إنه يقرأ عنها.
صح.
ليش؟ أنا استثمرت في هذا السيارة، دفعت فيها فلوس، فلذلك أنا حريص إن أتعلم كيف أتعامل معها بشكل صح عشان بكرة ما يصير فيها مشكلة. أبنائي أغلى شيء قاعد أستثمر فيه، وهم أغلى ما أملك، فلا بد أن أتعلم الأساسيات في تربيتهم في التعامل معهم علشان ما أدمر شخصياتهم. أبنائي أغلى من سيارتي، أبنائي أغلى من أي شيء عندي. فإذا هالشيء كان صح، وإذا كنت أحبهم محبة حقيقية، فلازم أتعلم كيف أتعامل معهم.
بس للأسف هذا ما عم بيكون صح بمجتمعنا. يعني في عالم كتير لا بتهتم يمكن بتفاصيل السيارة وبتفاصيل كيف أنا بدي طور السيارة وطور يعني إشياء كتير أكثر. نعم. من إنه أنا والله بدي طور حالي بتربية أولادي، لأنه هي يعني عم بيأكلوا عم بيشربوا، حطتهم بأحلى مدارس، عندهم نشاطات بعد المدرسة، خلص.
هل تعتقدي هذا الشيء اسمه تربية؟
أكيد هي مش تربية، ما هون اللي عم
بسأل فيها رعاية. في فرق بين الرعاية والتربية. الرعاية تكون فيها ممكن. حتى أكرمكم الله. تكون فيها حتى أكرمكم الله الحيوانات لأطفالها، ترعاهم وتأكلهم وتشربهم وتعيشهم. لكن إحنا كناس مثقفين وراقين ونحب نشوف أبنائنا في مراتب عالية، محتاجين إحنا نربي وليس نرعى فقط.
المشكلة بالضبط يسلم هالتم، لأنه هاي هي كثير عالم ما بيعرف يفرقوا بين التربية والرعاية. هاي أكبر مشكلة، يعني هيدا عن جد هاي أكبر مشكلة، وهذا موضوع عن جد جدا مهم.
يعطيك العافية، وأنا عندي دورة متكاملة عن هذا الموضوع، أساسيات بناء الشخصية القوية. هذه الدورة يعني حاليا قاعد نسوي لها أبديت، إن شاء الله على الشهر القادم تكون
حلو.
متاحة مرة ثانية، فممكن تحطي لهم مثلا حساب على إنستغرام
أكيد يعني أكيد
يشوفونها حلو. ويعرفون
طبعا عن أكيد
تفاصيلها
أكيد.
لأن أنا كان عندي هدف في السنة الماضية 2020 أن أوعي 500 أسرة حول العالم في هذا الموضوع. الحمد لله 700 أسرة اشتركوا معي في الدورة.
واو ما شاء الله حلو.
وهذه السنة عندي هدف أن أوصل ل 5000 أسرة حول العالم يكون عندهم وعي في بناء الشخصية القوية.
حلو.
فإن شاء الله بتعاونكم جهودكم راح نزرع ونشر هذه الثقافة، لأنها مهمة جدا مثل
أكيد إن شاء الله. ونحن رسالتنا بيلا نحكي نفس طبعا مش بالمستوى التعليمي والتثقيفي والمهارات اللي عندك إياها، بس يمكن لو دايما بنقول بكلمة صغيرة بلفتة نظر، كرمال هيك بنستضيف ناس مثل حضرتك يصير في عندهم مختصين يعطوا هاي التوعية ويعطوا هاي ويبينوا الفرق ويبينوا الصح والغلط. ومش كل شيء نحن تربينا عليه هو صح، في إشياء كتير تغيرت، في إشياء كتير لازم نحن نغيرها بأنفسنا لنقدر نغيرها بأولادنا، وأساسها مثل ما قلنا هي التربية والرعاية وكل هالإشياء اللي حكينا عنها. أنا بدي أتشكرك كتير كتير على هالمقابلة الحلوة والمفيدة جدا، يمكن كل كلمة فيها أفيد من الثاني. رسالة أخيرة شو بتحب توجهها لكل الأهل واللي عم يسمعونا اليوم؟
أحب أقول لهم شخصيات أبنائكم أمانة في أعناقكم، اهتموا في تطويرها من خلال تطوير أنفسكم.
يلا نحكي مع آمال وغريس.